بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ورفع درجته في المهديين وغفر له ولشيخنا وللحاضرين. قال في كتاب الزهد: باب في قلة الكلام. حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن عمر وحدثني أبي عن جدي قال سمعت بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. قال وفي الباب عن أم حبيبة رضي الله عنها قال هذا حديث حسن صحيح وهكذا رواه غير واحد عن محمد بن عمرو نحو هذا. قالوا عن محمد بن عمرو عن أبيه عن جده عن بلال بن الحارث وروى هذا الحديث مالك عن محمد بن عمرو عن أبيه عن بلال بن الحارث ولم يذكر فيه عن جده.
يعني كما قال عليه رحمة الله أن لا شك أن من صمت نجا، والإنسان لا يلام على الصمت لكن قد يلام على الكلام. نعم يلام على الصمت إذا سكت عن حق، كان يحتاج إلى شهادته فيصمت ولا يشهد، أو يرى منكر ولا يمكن أن يقوم به غيره ويصمت، أي إنكاره، وإلا فإن الصمت أفضل. وإذا قلنا في الصمت يا أخوان ما نقصد بالصمت ترك الذكر، ذكر الله عز وجل، لا، نقصد بالصمت ترك الحديث مع الناس، كما قال زكريا إني، كما قال زكريا قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سويا، هذا إلا من الذكر. فالإنسان لا يلام على الصمت ولكنه يلام على الكلام. فيه دليل على أن يعني على خطورة اللسان على الإنسان، صورة اللسان على الإنسان، فتتكلم بكلمة صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث إن تبلغ به من سخط الله شيئا عظيما. لاحظ أنه قال لا يلقي لها بالا، لا يلقي لها بالا صلى الله عليه وسلم، والعكس صحيح، قد يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يعني يرفعه الله عز وجل بها درجات. الشاهد أن الصمت أكمل وأفضل منه إلا من تكلم بالحق.
باب ما جاء في هوان الدنيا على الله عز وجل. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه.
وهو في الصحيح ويدل على أن الدنيا يعني حقيرة عند الله عز وجل، ولذلك يخشى أن يكون من تعلق بها حقير عند الله عز وجل.
حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن مجالد عن قيس بن أبي حازم عن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السخلة الميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترون هذه هانت على أهلها حين ألقوها؟ قالوا: من هوانها ألقوها يا رسول الله. قال: فالدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. وفي الباب عن جابر وابن عمر قال أبو عيسى: حديث المستورد حديث حسن.
نعم هو الصحيح كذلك. نعم.
باب من حدثنا محمد بن حاتم المكتب قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال سمعت عطاء بن قرة قال سمعت عبد الله بن ضمرة رضي الله ابن ضمرة رحمه الله قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.
وهو كما قال حديث حسن معروف ومشهور عند أهل العلم، وفيها أن أفضل وخير ما في هذه الدنيا هو ذكر الله سبحانه وتعالى، أو ما هو سبيل لمعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله وسننه وشرعه وجزائه، وهو العلم والتعلم. وهكذا قال الصحابة: كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن رابعهم فتهلك. وفيه إشارة إلى أن ترك العلم وطلب العلم ودراسة العلم هذا من سبيل الهلاك، سبيل الهلاك. نعم.
باب من حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم قال سمعت مستوردا أخا بني فهر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وإسماعيل بن أبي خالد يكنى أبا عبد الله، ووالد قيس أبو حازم اسمه عبد بن عوف وهو من الصحابة.
هذا في الصحيح كذلك، هو يدل يعني على يعني أن أمر الدنيا لا قدر له عند الله عز وجل، ولا يساوي شيئا في الآخرة، ما يساوي شيء. إذا كان آخر أهل الجنة أي آخر أهل النار خروجا من النار يدخل الجنة ويقال له له عشرة أمثال ملك، أحد ملوك الدنيا أعظم ملوك الدنيا لك عشرة أمثاله، فكيف بأهل الخير والصلاح والأنبياء والرسل؟ لهذا ينظر إلى بعض منازل أهل الجنة كما ينظر إلى كوكب الدري الغابر، كأن هذا في إشارة إلى أنه له كوكب مستقل، الله معطيه كوكب خاص له سبحان الله العظيم في الجنة، والكوكب منزلته عالية لا يكاد يرى إلا كما ترى الكوكب الدري الغارب أو قار الغابر. وهذا ظاهر جدا، لأن الدنيا مهما استمتعت فيها فهي مهي طويلة يعني، ثم استمتاعك بها نافذ لن يبقى، ما هو شيء يبقى. فالعاقل هو الذي يقول: لا أنا أعمل للباقي، أعمل للشيء الذي يبقى لي. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وهو في الصحيح كذلك، صحيح مسلم، وهو يعني يدل على أن المسلم في هذه الدنيا، يعني قال طبعا المسلم يعمل بأمر الله، افعل تفعل، فهذا له فيه يعني لا شك أنه فيه نوع من أنواع المصابرة، يصابر ويصبر ويبتعد عما حرم الله عليه، ولا شك أنه إذا كان في مثل هذا فهو في سجن، يعني أنه ما أطلق رغباته وشهواته، إنما حبسها وسجنها. فهذا معنى قوله إيش؟ في سجن، لكن هم معنى في سجن أنه مو مرتاح البال ومنشرح الصدر، لا لا، لكن بالمعنى الأول. نعم.
باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبادة بن مسلم قال حدثنا يونس بن خباب عن سعيد الطائي أبي البختري أنه قال حدثني أبو كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما أو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل لفلان، فهو نيته فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو نيته فوزرهما سوى. قال وعيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الهم في الدنيا وحبها. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن بشير أبي إسماعيل عن سيار عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لن تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل.
وهذا من كمال التوحيد، هذا من كمال التوحيد أن الإنسان لا يلتفت إلى غير الله، لا يتعلق بغير الله، لا يرجو غير الله. كان جملة من الصحابة بايعهم النبي على أمور، ومنها أن لا يسأل الناس شيئا عليه الصلاة والسلام. ولا ريب أن فهذا، ولكن يحتاج هذا من المؤمن إلى الصبر، والفرج مع الصبر. نعم.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. باب. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل قال جاء معاوية رضي الله عنه إلى أبي هاشم بن عتبة وهو مريض يعوده فقال يا خال ما يبكيك أوجع يشئزك أم حرص على الدنيا؟ قال كل لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا لم آخذ به، قال إنما يكفيك من جميع المال خادم ومركب في سبيل الله، وأجدني اليوم قد جمعت. قال أبو عيسى وقد روى زائدة وعبيدة بن حميد عن منصور عن أبي وائل عن سمرة بن سهم قال دخل معاوية على أبي هاشم فذكر نحوه. وفي الباب عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
رضي الله عنه.
باب. من. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن شمر بن عطية عن المغيرة بن سعد بن الأخرم عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن.
يعني كل حال قد يكون، لكن الاسناد هذا فيه نظر، شمر بن عطية ضعيف. يعني مقصود انكم لا تتخذوا الضيعة يعني البساتين ومزارع، طبعا هذا ينبغي ان ينظر اليه من خلال النصوص الاخرى، لكن الشاهد من الحديث أن هذا قد يكون سببا لأن الإنسان يخلد إلى الدنيا ويدع العمل الصالح. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في طول العمر للمؤمن. حدثنا أبو كريب قال حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس عن عبد الله بن مسر رضي الله عنه أن عربيا قال يا رسول الله من خير الناس؟ قال من طال عمره وحسن عمله. وفي الباب عن أبي هريرة وجابر قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
هو حديث صحيح، وقد قال تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الحياة مقصودة شرعا، الله يريد منا أن نحيا، ولكن نحيا على طاعته، ولهذا كل ما طال عمر الإنسان وهو على خير وعمل صالح فهذا خير له أفضل، لأنه يذكر الله أكثر من غيره ويعمل عمل الصالح ويصلي ويصوم صدق، هذه بركة، هذه البركة. نعم.
باب. من. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله. قال فأي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في فناء أعمار هذه الأمة ما بين 60 إلى 70. حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا محمد بن ربيعة عن كامل أبي العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر أمتي من 60 سنة إلى 70 سنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث أبي صالح عن أبي هريرة وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة.
نعم حديث مشهور مستفيد صحيح لا ريب فيه، ويدل على أن أعمار أمة محمد ما بين 60 يعني الغالب والأكثر ما بين 60 و70 يعني سنة، يعني في عشرات 60 يحتمل موته، في عشرات 70 وهكذا. نعم.
باب ما جاء في تقارب الزمان واتصال الأمل. حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا عبد الله بن عمر العمري عن سعد بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كالبرمة بالنار. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه، وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد.
حديث صحيح، هذا حديث صحيح لا ريب فيه. وتقارب الزمان جاءت الإشارة إليه في البخاري ومسلم، الزمان تقاربه قد يكون الله أعلم تسارع في آخر الزمان، تسارع حركة الأرض، هذا قد يكون احتمال، إذا تسارعت حركة الأرض خلاص صار كما في الحديث. يعني قد يكون في إشارة إلى الوسائل الحديثة، فأول مثلا تقطع المسافة من هنا إلى بلاد مثلا خراسان أو بلاد ما وراء النهرين، أو احتاج لك مثلا أو إلى الهند، احتاج لك بقي مخرج جاء من الأندلس حج قعد سنتين وبحر، هذا تقطعها أنت الآن في ساعات، تقطعها في ساعات. أو مثلا الهاتف الآن تكلم، فلا ريب أن هذا صار فيه تقارب في الزمان، لا ريب في ذلك. هذه الأجهزة التي هذه فيها، إنما الأظهر والله أعلم أن آخر الزمان تتسارع حركة الأرض، لأن المستقر الآن أن الأرض تدور، ولذلك إذا تسارعت حركتها والله أعلم تنقص الأيام والليالي. إلا في الدجال يحصل هذا صح، لكن هذا قد يحصل قبل الدجال بعد، ولكن هذا في زمن الدجال يحصل، هذا بالصحيح. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في قصر الأمل. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك في أهل القبور. فقال لي ابن عمر إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من صحتك قبل سقمك ومن حياتك قبل موتك، فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. قال أبو عيسى وقد روى هذا الحديث الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر نحوه. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
يعني أخذ من صحتك لسقمك، والإشارة إلى الإنسان كما جاء في الحديث الآخر، نعمتان مغمور فيهما كثير من الناس الصحة. يعني ينبغي الإنسان ما دام صحيح معافى يعني أن يكثر من الطاعات، ما يدري ما يعرف له يحصل له في يوم تقوى مثلا تصلي وتقوى، فقد يأتيك وتنشغل في أمور تدري وش يشغلك. أنا فينبغي الإنسان أن لا يجلس هكذا بس فارغ من غير فائدة من غير، لا ينبغي يشغل نفسه بإيش؟ إما بالذكر بتلاوة القرآن بالصلاة، أي وقت إن شاء الله ما عندك فيه الحمد لله قم توضأ صل ركعتين، ركعتين خير لك من الدنيا وما فيها. فإذا صارت عندك وقت فلا تحرم نفسك. يعني هذا جاء في حديث قصة عيسى آخر الزمان، قال حتى تكون السجدة للواحد منهم يعني أحب إليه من الدنيا وما فيها. الظاهر إشارة إلى هذا، إن الإنسان يعني تيسر له الوقت أي ما تدري وش يحدث لك غدا، يعني أنت من الأحياء من الأموات. هو هذا مقصود به، يعني اسمك يعني هل هو في الأحياء أو في الأموات. ها؟
قال رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ابن آدم وهذا أجله، ووضع يده عند قفاه ثم بسطها فقال وثم أمله وثم أمله وثم أمله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي سعيد.
يعني يقول إشارة إلى أن الإنسان يأمل، يأمل العيش، يأمل، ولكن الأجل آتي، ما يؤخر ولا يقدم ولا ليس بأمانيكم. نعم.
حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي السفر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا فقال ما هذا؟ فقلنا قد وها فنحن نصلح. قال ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو السفر اسمه سعيد بن محمد ويقال ابن أحمد الثوري.
يعني يريد النبي عليه السلام يعني تنبيه إلى أنه لا ينبغي الإنسان أن يخلد إلى الأرض الدنيا يتوسع فيها بشيء يشغله عن طاعة الله، يعني يأخذ، يعني هذا ما فيه خير لك في الحقيقة. كل ما أشغلك عن طاعة الله فهو فتنة لك، كل ما صدك عن ذكر الله وعباده فهو فتنة لك، ما فيه خير لك مهما كان.
باب ما جاء أن فتنة هذه الأمة في المال. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحسن بن سواه قال حدثنا ليث بن سعد عن معاوية ابن صالح أن عبد الله أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه عن أبيه عن كعب بن عياض رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح غريب، إنما نعرفه من حديث معاوية بن صالح.
نعم هذا صحيح، له شواهد كما قال، وله شواهد تدل على صدقه. يتغالب أصلا نزاع الناس وتقاتل الناس على المال والملك والشوارع. الخوارج اللي يخرجون هذولا يقول أهل العلم خروجهم بسبب حب الرئاسة، هم خارجين ما قال لا، هم يدعون أنه لكنهم يريدون الرئاسة مثل حال إبليس. لماذا حسد آدم؟ حبا للرئاسة. نعم
ليسوا مخلصين شيخ.
لا 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 ليسوا مخلصين بل هم إلى الكفر أقرب منهم إلى الإيمان. يعني إذا قلنا إن هناك من قد يكون مغتر و قد يكون منهم من هو يظن أنه على خير وأنه على، لكن هذا لا يشفع له.
قال رحمه الله: باب ما جاء لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا. حدثنا عبد الله ابن أبي زياد قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح ابن كيسان عن ابن شهاب عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لأحب أن يكون له ثالث ولا يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. وفي الباب عن أبي بن كعب وابي سعيد وعائشة وابن الزبير وابي واقل وجابر وابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
نعم، وقد جاء في بعض النصوص الصحيحة أن هذه كانت آية نسخت، كانت آية تتلى ونسخت تلاوتها. الله قال: وتحبون المال حبا جما. هذه الآية، هذه أيضا تفسر هذه. لكن الإيمان هو الذي يجعل الإنسان يؤثر على نفسه، وإيمانه بوعد الله الآخرة يجعله يؤثر على نفسه ويقدم لآخرته. وإلا فالأصل أن الإنسان يحب المال حبا جما.
باب ما جاء في قلب الشيخ قلب الشيخ شاب على حب اثنتين. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع ابن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، طول الحياة وكثرة المال. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وكذلك نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهرم ابن آدم ويشب منه اثنتان، الحرص على العمر والحرص على المال. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح.
وكذلك نعم.
باب ما جاء في الزهادة في الدنيا. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن المبارك قال حدثنا عمرو بن واقد قال حدثنا يونس بن حلبس عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا أن لا تكون بما في يديك أوثق مما في يد الله، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب فيها لو أنها أبقيت لك. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأبو إدريس الخولاني اسمه عائد الله ابن عبد الله، وعمر بن واقد منكر الحديث.
لعل هذا من كلام بعض بعض الصالحين، بعض الحكماء، بعض الصحابة، بعض التابعين. نعم.
لا باب من حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حريث بن السائب قال سمعت الحسن يقول حدثني حمران بن أبان عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه وثوب يواري عورته وجلف الخبز والماء.
نعم، يعني مقصود من هذا أن الإنسان ينبغي له أن يقتصر على ما يحتاج إليه. اللي مالك في حاجة لا تتبعه نفسك، لأن النفس إذا فتحت لها الباب لا تتوقف عند حد. فأنت خلك قنوع، لأن القناعة تعود عليك بالخير في آخرتك. وإذا أردت أن تنافس، نافس الناس في أمور الأعمال الصالحة، لا تنافسه في الدنيا، فهذا مضمار لا ساحر له ولا يعود عليك بالخير.
قال رحمه الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث الحريث ابن السائب، وسمعت أبا داود سليمان بن سلم البلخي يقول قال النضر بن شميل قال جلف الخبز يعني ليس معه إدام. باب من حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهو بن جرير قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن أبيه رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ألهاكم التكاثر. قال يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت أو أكلت فأثنيت أو لبست فأبليت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
نعم، وهو كما قال يعني وفي إشارة إلى أنه لا يبقى من أعمال الإنسان كلها إلا ما ابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى والثواب في الآخرة، هذا اللي يبقى للإنسان، وأما ما سواه فهو كما قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. هذا مراد الحديث، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل ما أريد به وجه الله فهو باقي للإنسان، ما يهلك، ولو هلكت الدنيا كلها وفنت يبقى. أما ما ليس لوجه الله فإنه هالك. نعم.
باب من حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر بن يونس هو اليمامي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا شداد بن عبد الله قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وشداد بن عبد الله يكنى أبا عمار.
كذلك. نعم.
باب في التوكل على الله. حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن الشريح عن بكر بن عمرو عن عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من هذا الوجه وأبو تميم الجيشاني اسمه عبد الله بن مالك.
نعم، هذا حديث صحيح، ويا كونه يشير في الحديث للطير، كأن هذا والله أعلم له علاقة بمثل قول الله تبارك وتعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. فالإنسان إذا صدق في توكله على الله فإن الله يمسكه. تلك كيف تمسكها الله عز وجل في كل شأن يعني. ولهذا تهاجر بعض الطيور مسافة 19,000 أو 20,000 كيلو متر تهاجر من منطقة إلى منطقة، وفي هذه الهجرة تكفل الله لها بأرزاقها. لماذا؟ لأنها كما قال تعالى: أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، على الفطرة قد توجهت إلى الله. وهكذا الإنسان إذا توجه إلى الله وسلم أمره إلى الله فإن الله يكفيه في جميع شؤونه. وكفاية الله لعبده هي أيضا مرتبطة بعبوديته، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده. الكفاية على حسب العبودية. الشاهد من هذا أن الإنسان كلما سلم أمره إلى الله، كما لأن التوكل كما يقال في اللغة: قل كلت أمري إليه إذا أسلمت. من سلم أمره إلى الله صدق في ذلك فإن الله يكفيه كل شيء، كل شيء يكفيه الله عز وجل. نعم.
الدخول في كتاب الزهد شيخ توكل،
هذا ولا شك. ونعم، وانت انسان متى يزهد؟ ها؟ الا اذا كان على ثقه بالله عز وجل متوكل على الله. شلون يزهد؟ يمكن يزهد يصير ما عنده الايمان.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعلك ترزق به. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
نعم، وكذلك يعني فيه إشارة إلى أن الإنسان إما أن يكون أحد أمرين في عمل من أمور الدنيا فيما يكفيه منها، أو في أمر من أمور الدين. ولا ريب أن أمر الدين أفضل من الدنيا، فهذا يجلس يلازم النبي في حديثه، يستمع حديثه ومواعظه. فالنبي قال لأخيه لما شكاه: قال لعلك ترزق به. إشارة إلى أنه على عمل صالح، إشارة إلى أنه. فكونك أنت الآن تحتطب وتنفق عليه وهو جالس يتعلم العلم ويلازم النبي ويلازم أهل العلم، فهذا لا ريب أنه سبب في أن يكون سبب في رزقك. ولهذا قال تبارك وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك نحن رزقا نحن إيش نرزقك. نعم.
حدثنا عمرو باب حدثنا عمرو بن مالك ومحمود بن خداش البغدادي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي شميلة الأنصاري عن سلمة بن عبيد الله بن محضن أو محصن
محصن
الخطمي عن أبيه وكانت له صحبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مروان ابن معاوية وحيزت جمعت. حدثنا بذلك محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاوية نحوه. وفي الباب عن أبي الدرداء.
حديث يعني جيد ومعروف ومشهور عند أهل العلم, وهي يعني الإنسان الأمن إذا توفر له أمور ثلاثة, الأمن والعافية والصحة وطعام ذلك اليوم, خلاص وشي من الدنيا. ولهذا جاء في الحديث. أما بالنسبة للأمن فالأمن هو أساس صلاح أمر الدين والدنيا. ما في أمن لا في دين ولا في دنيا, كل شيء يضيع. ولذلك قال تبارك وتعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين نزلنا عليهم ملكا. لا بد يكون مطمئنين حتى لو ملائكة, ما في اطمئنان. يعني اطمئنان مقصود به هذا هو الذي أشار الله ذكر الله في قوله فإذا اطمئننتم إيش فأقيموا الصلاة, أي إذا زال عنكم الخوف فأدوا الصلاة كما كنتم تؤدوها حال الأمن. فالأمن هو أساس صلاح إيش صلاح الدين. ولذلك الأمن ترى أهم من الصحة, أهم من العافية. لاحظ أنه بدأ به. ذكر بعض أهل العلم يقول يدلك على أن الأمن أعظم من العافية, أنه لو كان عندك مثلا شاة انكسرت أو مرضت فإنها وإن كان في أكلها ضعف لكنها إيش تأكل. ولكن أحضر شاة واربطها واربط حوله ذيب تموت ما أكلت من الخوف, ما تأكل وهي ما بها شيء بس من الخوف خلاص ما تأكل وتموت وتلك يجبر كسبها وتعافى. فالشاهد إيش؟ الشاهد أن الأمن ما يمكن يترتب أي مصالح لابن آدم في هذه الدنيا من غير أمن. لا دين ولا دنيا, كل الأمور. بهذا جعل الله عز وجل العبادات مرتبطة بالأمن. قال في الحج فإذا أمنتم, وقال في الصلاة إذا اطمأننتم, وقال ومن أظلم ممن منع مساجد الله, هذا الخوارج, أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. فما في أعظم نعمة على الإنسان ينعم الله بها عليها, مثل ولهذا ابتن الله على كفار قريش بقوله لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم منهم من خوف. لهذا لا يسعى في زوال الأمن إلا محارب لله ورسوله, وهو أخبث من آكل الربا ومن مرتكب الزنا, بل عمله هو من أعظم المنكرات والفواحش لأنه يترتب عليه كل البلاوي. ذهاب الأمن يترتب عليه جميع المفاسد. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه. أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذذ خفيف الحاذ ذو حظ من الصلاة أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك ثم نفض بيده فقال عجلت منيته قلت 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 بواكيه قل تراثه. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي ربي ليجعل لي بطحى مكة ذهبا، قلت لا يا ربي، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما. وقال ثلاثا أو نحو هذا: فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. قال: هذا حديث حسن. وفي الباب عن فضالة
في ضعف الحديث الإسناد بس مرة أخرى.
قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن
القاسم. هذا علته، علي بن يزيد ضعيف.
وفي الباب عن فضالة ابن عبيد القاسم، هذا هو ابن عبد الرحمن ويكنى أبا عبد الرحمن، ويقال أيضا يكنى أبا عبد الملك، وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية، وهو شامي ثقة، وعلي بن يزيد ضعيف الحديث.
إذا مقصود مراد التلميذ التحسين المتن، وهذا ترى يشبه التنبه له. التلميذ أحيانا يحسن، يريد المتن، المتن أنه حسن له ما يقوي ويشهد له، وإن كان في الإسناد ما فيه من ضعف. فينبغي النظر في الحكم على الحديث إلى الإسناد والمتن، لا إلى إيش، لا إلى الإسناد فقط، وإلا أهدرنا كثيرا من المتون والنصوص. نعم.
قال حدث قال وعلي بن يزيد ضعيف الحديث ويكنى أبا عبد الملك. حدثنا العباس الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله. قال: هذا حديث حسن صحيح.
وهو الصحيح. نعم.
حدثنا العباس الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال أخبرنا حيوة بن شريح قال أخبرني أبو هاني الخولاني أن أبا علي عمرو بن مالك الجنبي أخبره عن فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. قال وأبو هاني اسمه حميد بن هاني قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
يعني الضابط في هذا ما أخبر به النبي بالحديث الآخر: لا تنظروا إلى من هو فوقكم، ولكن انظروا إلى من هو دونكم أو قال أسفل منكم، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. وهذا اللي ينبغي يكون عليه المؤمن: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. احرص دائما أنك لا تمد عينيك إلى ما هو، لأن هذا ما فيه لك خير وقد نهيت عنه، ولكن إذا أردت معرفة فضل الله عليك فانظر إلى من هو دونك، لا تنظر إلى من هو فوقك، كما قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض.
قال رحمه الله: باب ما جاء في فضل الفقر. حدثنا محمد بن عمرو بن نبهان ابن صفوان الثقفي البصري قال حدثنا روح بن أسلم قال حدثنا شداد أبو طلحة الراسبي عن أبي الوازع عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إني لأحبك. فقال: انظر ماذا تقول. قال: والله إني لأحبك. فقال: انظر ماذا تقول. قال: والله إني لأحبك. ثلاث مرات. فقال: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبي عن شداد أبي طلحة نحوه بمعنى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وأبو الوازع الراسبي اسمه جابر بن عمرو وهو بصري.
في النفس شيء من هذا الحديث بس عاد اسناده ولا بس.
حدثنا محمد بن عام بن عمرو بن نبهان بن صفوان الثقفي البصري قال حدثنا روح بن أسلم قال حدثنا شداد أبو طلحة الراسبي عن أبي الوازع عن عبد الله بن مغفل.
أي بحديث هذا عدة الحديث روح بن أسلم. يعني الذي جعلني أستنكر لفظه أن محبة النبي والاقتداء به واتباع سنته لا يعني يجلب الإنسان إلى البركة والخير والنماء، ما يجلب له الفقر. محبة النبي كلها خير وبركة، والفقر كان النبي يتعوذ منه، اللهم إني أعوذ بك من الفقر، إنه قد يكون سبب لفساد الدين. لهذا كان هذا الحديث كما أخبرتكم فيه نكارة. نعم وفق الله الجميع. سمت. لا 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 اسمه ما يقال في هذا. أنا ما أقول لا يبتلى الإنسان بالفقر، بس يقول أن محبة النبي سبب للفقر. لا
الزهد في الملبس يختلف من زمان
بصري. لا شك لا شك نعم صحيح يختلف، ولكن كل ما تواضع الإنسان هذا خير له، إنما بقدر ما يكون بقدر شيء لا يخل بمرؤته. نعم.